بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن وضحنا أن النكات الثلاث التي ذكروها لامتناع الاجتماع بين أمر صلي وأمر لا تصلي ونهي في لا تصلي، تلك النكات الثلاث للامتناع لا تجري في مثل صلي ولا تصلي في الحمام. أما النكتة الأولى والثانية فكانتا واضحتين، وأما النكتة الثالثة فقد وضحنا بأنه النكتة الثالثة كانت تعتمد على التنافي بين الحب والبغض، تارة في عالم المعروض بالذات وتارة في عالم المعروض بالعراض، وقد وضحنا عدم وجود التنافي بينهما في كلا العالمين، لا في عالم المعروض بالذات ولا في عالم المعروض بالعراض. هذا على وجه الإجمال. بعد هذا عندنا بيانان لإثبات الامتناع. البيان الأول ما اعتمدت عليه مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، والبيان الثاني ما يتبناه أستاذنا الشهيد على ما يبدو رضوان الله تعالى عليه. البيان الأول لامتناع اجتماع الأمر والنهي يختص بالنهي التحريمي كما سيظهر من خلال استعراض هذا البيان. قالوا بأن الأمر على نحو صرف الوجود يستلزم بل الترخيص في تطبيق ذاك الصرف الوجود على كل فرد شاءه المكلف. عندما يقول المولى صلي على نحو صرف الوجود مطلق، يشمل الصلاة في الحمام، يشمل الصلاة في البيت، يشمل الصلاة في المسجد إلى غير ذلك. هذا الأمر ما دام هو على صرف الوجود إذن فمن المرخص للمكلف أن يحقق عليكم السلام ورحمة الله، فمن المرخص للمكلف أن يحقق ويطبق هذا الأمر على كل فرد شاء، يطبق هذا الصرف الوجود على كل أمر شاء. إذن فكأنه قد صدر من المولى الترخيص في أن يحقق صرف وجود الصلاة في الصلاة، يحقق ذلك بالصلاة في الحمام، أو أن يطبق ذلك ويحققه في الصلاة بالصلاة في المنزل أو بالصلاة في المسجد أو في أي مكان. هذا الترخيص في لتطبيق صرف الوجود على كل فرد فرد، هذه الترخيصات من ملازمات الأمر بصرف الوجود. إذن ففي خصوص هذه الحصة التي ورد فيها النهي وهي حصة الصلاة في الحمام مثلا، سيقع التنافي بين هذا الترخيص الذي هو حصة من تلك، يعني واحد من تلك الترخيصات، وبين حرمة الصلاة في الحمام وبين النهي عن الصلاة في الحمام إذا كان نهيا تحريميا. إذا كان هذا النهي نهيا تحريميا فيقع التنافي بين واحد من التحريم، واحد من الترخيصات، وهو الترخيص الذي حصل بلحاظ الصلاة في الحمام وبين حرمة الصلاة في الحمام. أما إذا كان النهي عن الصلاة في الحمام نهيا كراهتيا فقالوا الترخيص لا ينافي الكراهة، الترخيص إنما ينافي الحرمة. ولهذا مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وعلى من اتبعه من الأصحاب قالوا بأنه إذا كان النهي نهيا تحريميا يتنافى، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر يستلزم الترخيص في التطبيق والنهي يقتضي الانزجار عن التطبيق على هذا الفرق، فيتنافيان فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كان النهي نهيا كراهتيا فيجوز اجتماع الأمر والنهي في النهي الكراهتي. ففي موارد كراهة العبادات بعض حصص العبادات حلوا المشكلة بهذا الحال، في مثلا كراهة الصلاة في الحمام إذا كان كراهتيا قالوا بأن الحل هو ما قلنا من أنه الترخيص لا ينافي الكراهة، الترخيص إنما ينافي بل إنما ينافي الحرمة. طبعا هذا البيان من قبل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم بعد اعترافهم بأنه من حيث المعروض بالذات ماكو تنافي ماكو امتناع، إنما الامتناع يحصل بلحاظ المعروض بالعراض في التطبيق على الوجود الخارجي. فقالوا من حيث المعروض بالذات نحن نقبل بما قيل من أنه لا تنافي بين حب صرف الوجود وحب بلي وحب الحصة في عالم المعروض بالذات. في عالم المعروض بالذات ماكو تنافي بينهما. نعم في عالم المعروض بالعراض يأتي الترخيص، يأتي الترخيص في تطبيق المعروض بالذات مالت الأمر على كل فرد من أفراد المعروض بالعراض، فهذا الترخيص يتنافى مع الحرمة المتعلقة بتلك الحصة. هذا ما قالته مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وعليهم. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يناقش هذا البيان ويقول بأنه الأمر بالحصة لا يستلزم الترخيص الشرعي من قبل المولى في تطبيق هذا الصرف الوجود على أي فرد خارجي شاف، وإنما الأمر بصرف الوجود يعني أن أمري هذا تعلق بذات الطبيعة لا أكثر، وكون هذا الأمر متعلقا بذات الطبيعة لا أكثر إنما يوجب أن هذا الأمر لا مانع فيه، من خلال هذا الأمر لا مانع من التطبيق على أي فرد إن شاء، لا أن المولى يرخص في التطبيق على أي فرد إن شاء. هناك فرق بين أن يكون هذا الأمر مصبه ذات الطبيعة لا أكثر، خصوصية الحمامية خارج عن مصبه، هذا الأمر تعلق بذات طبيعة الصلاة، إذن فهذا الأمر لا يمنع، هذا الأمر لا يمنع لأن متعلقه صرف الوجود، إذن هذا الأمر لا يمنع عن تطبيق صرف الوجود على الصلاة في الحمام. أكو فرق بين هذا؟ وبين أن يكون هذا الأمر مستلزما لترخيص شرعيا، كأنما صدر بالإضافة إلى هذا الأمر صدر ترخيص من الشارع في أنه أجوز لك أن تطبق هذا الصرف الوجود على أي فرد شئت التي من جملتها الصلاة في الحمام. إذا كان هناك ترخيص بالإضافة صدر من المولى بالإضافة إلى هذا الأمر ترخيص، فالترخيص قد تقول بأن ظاهره من جميع الجهات أنه هذا مرخص في تطبيق الصلاة على الحمام، على الصلاة في الحمام مرخص فيه، بل ومن جميع الجهات أن هذا ترخيص لم يقيد بأنه من جهة إن خاصة من جهة كونها في الحمام أو من جهات أخرى. فهذا ترخيص، هذا الترخيص إذا كان قد صدر من الشارع حقا إلى جنب أمره بصرف الوجود فهذا يصير تعارض، يصير متناعجم. ولكن لم يصدر من الشارع ترخيص مستقل عن هذا الأمر، إنما صدر من الشارع الأمر بصرف الوجود والأمر بذات طبيعة صرف الوجود، ذات طبيعة الصلاة، وذات طبيعة الصلاة يعني أنه لا مانع من أن تطبق، لا مانع من قبل هذا الأمر، مو من قبل المولى من جميع الجهات الأخرى. هذا الأمر ساكت عن الجهات الأخرى من حيث التطبيق، من أجل أمري هذا لا مانع لديك أن تطبق على صلاة في الحمام أو أي صلاة أخرى من جهة أمري هذا. أما هو ساكت عن، لعل هناك مانع آخر من جهة أخرى، لعل هناك مانع آخر من جهة الحمامية خاص، لعله هناك مفسدة خاص بحصة معينة. فالأمر بذات الطبيعة لا يعني أن المولى قد صدر ترخيصا مستقلا حتى يقال بأن هذا الترخيص المستقل يشمل جميع الجهات. لا، الأمر بالذات الطبيعة إنما صدر عن الشارع وتعلق بذات الطبيعة لا أكثر، يعني هذا الأمر لا يشمل شيئا آخر غير ذات طبيعة الصلاة. هذا الأمر لا يشمل، هذا الأمر متعلقه ليس هو الحمامية، هذا الأمر متعلقه ذات طبيعة الصلاة. هذا معنى تعلق الأمر بذات الطبيعة وبصرف الوجود، وهذا غاية ما يستلزم، يستلزم أن هذا الأمر لا يمنع عن الانطباق على أي فرد، لا أن الشارع بما هو صاحب كل الأحكام لا يمنع، قد يكون الشارع بما لعل هناك حكم آخر له يسبب المنع عن انطباق هذا على بعض الأفراد. هذا الأمر ساكت عن ذلك لا أقل ولا أكثر. إذن فلا يمكن القول بأن تعلق الأمر بذات طبيعة يستلزم صدور ترخيص من الشارع على كل فرد حتى يقال بالامتناع. إذن فلا مانع من تعلق الأمر بذات الطبيعة، وهذا الترخيص الذي ليس ترخيصا مستقلا وإنما هو وعدم المانع من قبل هذا الأمر فقط، مو من قبل باقي أحكام الله. هذا لا مانع بينه وبين أن يأتي تحريم آخر مستقل على فرد، لا مانع من بينه، لا تضاد بينهما، لا تمانع بينهما. إذن فهذا البيان الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني لا يمكن المساعدة عليه لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي حتى وإن كان النهي تحريميا، حتى وإن كان تحريميا.
تنزيه ما قالوا،
لا هو تنزيه يقول ما يجب نزاع أصلا الشيخ،
تنزيه ابتكراهتي تقصد؟ الآن إحنا ناقشناه في التحريمي، مو هو يقول بأنه أكو امتناع في التحريمي؟ احنا ناقشناه في هذا الجانب، فكيف بالكراهة بالأولى؟ فهو يقول بامتناع اجتماع الأمر إذا كان النهي تحريميا، هذا الذي ناقشناه. فهذا هو البيان الأول ولا يمكن المساعدة عليه. البيان الثاني للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ما تبناه يبدو أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، هم بالحلقات موجود هم في البحث الخارجي. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه في عالم الحب والبغض، لا في عالم الجعل الاعتباري للحكم، بل في عالم الحب والبغض يوجد تلازم بين حب صرف الوجود ذات الطبيعة وبين حب كل فرد على نحو القضية الشرطية. من يحب الماء ذات طبيعة الماء لأنه عطشان ولا فرق لديه بين هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء، حبه تعلق بذات طبيعة الماء، هل يمكن أن يقال له بأن الماء الذي اخترته لم يتعلق لك حب به، وإنما الحب الذي تعلق لك بذات طبيعة الجامع بين هذا الماء وباقي المياه؟ لا، هذا بالآخر يستأنس بهذا الماء أو لا يستأنس بهذا الماء. إذن فكل ماء من هذه المياه لولا باقي المياه لكان محبوبا له، فهذا حب على نحو القضية الشرطية، يعني أنه أحب هذا لولا البقية، أحب ذاك لولا البقية، أحب ذاك الثالث لولا البقية، يتعلق مو نفس ذاك الحب بل حب آخر مستلزم له. يقول بأن الحب الذي هو من مبادئ الأمر الذي متعلق الذي تعلق بصرف الوجود، ذاك الحب تعلق بصرف الوجود، تعلق بذات الطبيعة، ولكن يستلزم من هذا الحب حب آخر بكل فرد لولا باقي الأفراد، وعليه فيقع التعارض بين هذا الحب الذي من لوازم ذاك الحب، يعني الحب على نحو القضية الشرطية، وبين البغض الذي تعلق بهذا الفرد، من دون فرق أن يكون هذا البغض بغضا تحريميا أو كراهتيا. هنا بعد في هذا البيان لا نفرق بين النهي التحريمي والنهي الكراهتي، نقول بأنه ما دام صار هذا محبوبا، إما هو محبوب أو مبغوض، ما يصير أن يجتمع، إما هو محبوب على مستوى يصير واجب أو مبغوض على مستوى أن يصير حرام، أما أنه هم هو محبوب على مستوى يصير واجب وهم مبغوض على مستوى يصير حرام، هالثنين ما يجتمعان، ما يمكن أن يجتمع في هذا الفرد الحب على نحو القضية الشرطية الذي هو حب على مستوى اللزوم، والبغض الذي متعلق بالفرد على مستوى يكون موجبا للحرمة هذا الفرد، هذان لا يجتمعان، هذان لا يجتمعان، وإن كان أحدهما على نحو القضية الشرطية على نحو أنه لولا باقي المياه لك فهذا الماء هو المحبوب، فأي فرد اختاره يعني لم يختار باقي الأفراد فهذا صار حبه فعليا، لأنه لم يختار، لولا اختيارك لباقي الأفراد هذا الفرد محبوب، لولا اختيارك لباقي الأفراد ذاك الثاني محبوب، وهذا الثالث أيضا كذلك لولا اختياره لباقي الأفراد فهذا الثالث محبوب. إذن فعندما لا يختار إلا هذا الفرد فيصبح هذا الفرد محبوبا، فيصبح هذا الفرد محبوبا. ولهذا يقول أستاذنا الشهيد بأنه هذا الحب وإن كان على نحو القضية الشرطية لا يجتمع مع بغض يؤدي إلى الحرمة أو حتى الكراهة، لأنه الكراهة هم يقلل من ال من ال من الحب، ما يصير إما يتكاثران أو يظل هذا والغالب أو يظل ذاك غالب، ما يصير كلاهما يبلغان بل حد الفعلية، ما يصير كلاهما يبلغان حد الفعلية.
حتى على تفسير الكراهة بمعنى أقل ثوابا يعني ليس بمغوط،
هذا من جملة الحلول، هذا هذا ما علينا به، هذا هذا في الحقيقة معناه نفي الكراهة بمعناه الحقيقي، معناه أنه هذا مو كراهة حقيقية، هذا مو كراهة حقيقية، هذا لعله في آخر البحث يأتي، لعله يجري، هذا في الحقيقة سالب انتفاء الموضوع يصير من يضع من يتمسك بهذا الحال، يعني ينفي الكراهة الحقيقية، يقول هذا مو كراهة حقيقية، نحمل يعني أوله إلى أقل ثوابان، هذا مو كراهة. فإذا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يؤمن بامتناع اجتماع الأمر والنهي في باب المتقب المقيد بهذا الوجه. وهناك للسيد الحائري بن هامش فد تعليق مفصل، هذا ينبغي الاستعراض له، نشوف مدى صحة ما استعرضه السيد الحائري بالهامش، والمسألة هم من المسائل الحساسة طبعا المفروض أن ندقق بها، ولكن طبعا إحنا كما ذكرنا هذا كله بقطع النظر عن ما ذكرناه من أن عالم المبادئ الملاكات عن المصالح والمفاسد خب مسلمة، ولكنه الحب والبغض لا نعرف حدودها، وأستاذنا الشهيد عندما يقول بالتلازم هذا التلازم يدعيه بالادعاء الوجداني، ما عنده برهان، هو عم يصرح لأنه ما عندنا برهان على هذا التلازم، ما عندنا برهان على تلازم بين حب ذات الطبيعة والحب المشروط في كل فردين، هذا يقول هذا إنما ندعيه بالوجدان ولا ندعي وجود برهان عليه، وهذا الأمر الوجداني خب إن كان وجدانيا حقا فهو في البشرية في الحب والبغض البشريين، أما في الحب والبغض الإلهيين إحنا قلنا سابقا بأنه لا نعرف حدود وماهية وحقيقة الحب الإلهي، وهل أنه في الحب الإلهي أكو هيك تلازم أو ماكو، ما نعرف، ما نستطيع أن نحكم بذلك، كما في بحث مقدمات الواجب قلنا أيضا بأنه لا نستطيع الحكم بالنسبة إلى المولى بأنه حتما أكو تلازم بين حبه للشيء وحبه لمقدمته، هنا نقول بأنه ما نقدر نجزم بأنه بالنسبة إلى حب الله تبارك وتعالى يوجد تلازم بين حب ذات الطبيعة والحب المشروط للأفراد على نحو القضية الشرطية، هذا إن كان وجدانيا فهو وجداني عند البشر، أما سراية هذا الوجدان إلى حب الله بعد عدم معرفة حقيقة حب الله فهو يعني دعوة على مدعي، يعني هذا الدعوة يكون غير ثابت عندنا، وعلى كل حال فقطع النظر عن إشكالنا هذا خب بينا هذه البيانات، وسيد الحائري هم مناقشته هم أيضا بقطع النظر عن مناقشتنا، هو يبني على أن على مقايسة حب الله بحب البشر، سيد الحائري كأستاذنا الشهيد السار من هذه الجهة ما يناقش من حيث أن حب الله من عرفه، لا يبني على أن حب الله كحب البشر، ولكن مع ذلك هنا عنده كلام، وإن شاء الله سنستعرض كلامه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.